أما إذا لم تبلغ محلها فيجوز أكلها، يجوز أكلها. وقلنا بأن الذي دل عليه الدين من هذه الأربعة واحد، شو هذا الواحد؟ وهو هدي التطوع الذي عقد في الطريق. نعم. قال
والزكاة قطع الذكور والأوداج.
وبعد هذا الكلام الذي سبق انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الزكاة وأحكامها، على الزكاة وأحكامها. أما الزكاة فقد عرفها المؤلف بأنها قطع الحلقوم والأوداش، وهذا التعريف ناقص يحتاج إلى زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ الزيادة هي بسم الله تعالى قطع مع، نقول مع ذكر اسم الله تعالى. لماذا نقول قطع الحلقوم والأوداج مع ذكر اسم الله تعالى؟ إذ لا بد من هذه الشروط، لا بد من هذه الشروط الثلاثة، من هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول قطع الحلقوم، والحلقوم هو القصبة الهوائية، هذه القصبة الهوائية هي التي تسمى بالحلقوم لأنها مجرى النفس، منها نفس الحيوان هو الحلقوم. نعم. والشرط الثاني قطع الودجين أو الأوداش، المؤلف عبر بالأوداش، والمقصود بالأوداش الودجان، لأنه ليس جمعا، وإن ليس في الودج في الأوداج إلا عرقان فقط، ليس أكثر من ذلك، ولكن جمعه باعتبار ماذا؟ باعتبار تعدد المذبوح، باعتبار تعدد المذبوح. الودجان العرقان اللذان في صفحة العنق، عرق عن اليمين وعرق عن الشمال، وهذان العرقان ترتبط بهما أكثر عروق الجسد، وهما يرتبطان بالدماغ، هما يرتبطان بالدماغ، وأكثر عروق الجسد ترتبط بماذا؟ بهذين العرقين اللذين يسميان بالودجين. إذا الشرط الثاني من شروط الزكاة قطع الودجين معا، لا بد من قطعهما معا، لو قطع أحدهما فقط ما أجزاء، لا بد من قطعهما معا مع ذكر اسم الله تعالى، لأن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله إذا تركت التسمية عمدا كما سبق. وزاد بعض العلماء قطع المريء، والمريء هو العرق الذي يصل فيه الطعام إلى المعدة، يصل فيه الطعام إلى المعدة، هذا العرق هو تحت تحت الحلقوم. نعم. منه يصل الطعام إلى المعدة، لابد أيضا من ماذا؟ من قطعه. هذه الزكاة، هذا هو تعريفها، قطع الحلقوم والودجين مع ذكر اسم الله تبارك وتعالى. نعم. فلو لم يقطع الحلقوم ما جازت الزكاة، ولو لم يقطع الودجان ما جازت الزكاة، ولو الله على الذبيحة ما جازت الزكاة، الزكاة إلا إذا تركت نسيان كما سبق. قال
ولا يجزئ أقل من ذلك.
هذا قد صرح بالمفهوم، ولا يجزئ أقل من ذلك. أقل من ماذا؟ من قطع الحلقوم والودجين. نعم.
وإن رفع يده بعد قطع ذلك ثم أعاد يده فأجاز فلا تدخل.
يقول وإن رفع يده قبل قطع ذلك، أي قبل قطع الحلقوم والودجين، ثم أعادها الأهل فلا تؤكل. والمسألة عنده فيها تفصيل، فإن رفع يده ثم أعادها فورا، بمعنى لم تطل المدة، إذا لم تطل المدة فلا حرج، وإن طالت المدة فلينظر، وإن طالت المدة فلينظر هل يمكن أن تعيش أم لا. فإن أمكن أن تعيش فهنا يجوز أن يعيد ذبحها وتكون حلالا، وإن لا يمكن أن تعيش يقول هنا واحرم. المسألة قلنا فيها تفصيل، إن أعاد عاجلا ولم تطل المدة لا إشكال، سواء يمكن أن تعيش، سواء كان يمكن أن تعيش أو لا يمكن. وإن طالت المدة هنا يقولون إن أمكن أن تعيش فلا تحل، وإن لا إن أمكن، نعم إن أمكن أن تعيش فلا تحرم، وإن لم يمكن أن تعيش حرم تماما. هذا ما ذكروه، والظاهر والله أعلم أن الإنسان إذا أعاد السكين وذبح من جديد فإن الذبيحة تؤكل إن شاء الله تعالى، ما لم تطل المدة حتى تموت هذه الذبيحة. فإذا ماتت من جراء الذبح الأول الذي لم يستوفي شروطه فتكون ميتة. ثم قال
وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء أو تؤكل،
وإن تمادى في الذبح حتى قطع الرأس فهل تحرم؟ صواب أنها لا تحرم، وقد أتى إن فعل ذلك عمدا، وأما إن غلب على أمره فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. قال
ومن ذبح من القفا لم تؤكل،
من ذبح من القفا فلا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأن من ذبح من القفا ستكون الذبيحة قد نفذت مقاتلها قبل أن تذبح، لأن من ذبح من القفا فسيقطع النخاع الشوكية، والبهيمة إذا قطع منها النخاع الشوكي تموت ولا تموت. نعم، فتكون قد نفذت مقاتلها قبل أن يذبحها، إذا ستكون ميتة ولا مذكة؟ تكون ميتة. هذا من جهة، من جهة أخرى إنه قد خالف السنة، لأن السنة ذبح الحيوان من حلقومه لا من قفاه. إذا من ذبح ذبيحة من القفا فيحرم أكلها، لماذا؟ لأنها في حكم الميتة لسببين، السبب الأول أنه يكون قد قطع نخاعها قبل أن يذبحها فتكون ماتت من جراء قطع النخاع وليس من جراء الذبح. وفيه أيضا مخالفة للسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال
والبقر تذبح،
يعني أن المشروع في البقر أن تذبح، ولكن من نحرها فلا شيء عليه، فالبقر يجوز ذبحها ويجوز نحرها. والنحر ما هو؟ هو الطعن في اللبة، الطعن بالسكين في اللبة. وش هي اللبة؟ اللبة هي مكان وضع القلادة، هذا المكان مكان وضع القلادة. فإذا طعنت البقرة في هذا المكان بالسكين وجار الدم فتكون لقد نحرت ولا ذبحت، نحرت تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل. فيجوز في البقر النحر ويجوز أي الذبح لا حرج في ذلك. قال
إن نحرت
أخذت. قال أن الإبل فالمشروع فيها هو النحر. وقد سبقت ألف النحر. والناس هو وطعن بالسكين في اللذة. نعم. قال
وإن كتبت في الحرب فإن ذبحت لم تؤكل.
الصواب أنها تؤكل. ولا دليل على من قال بأنها لا تؤكل إذا ذبحت. ليس عندنا دليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. والذبح في الإبل ينهر الدم أو لا ينهره؟ ينهره. لذلك نقول يجوز ذبح الإبل وإن كان النحر فيها أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر إبله التي إهداها وهي قائمة عليه الصلاة والسلام. قال
وقد اختلف في أكلها.
يعني إذا ذبحت هل تؤكل أم لا تؤكل؟ قلنا الصواب أنها تؤكل. ومن ادعى أنها لا تؤكل فليأتينا بالدليل. قال
والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل.
أما الغنم المشروع فيها هو الذبح. قال فإن نحرت لم تؤكل. والصواب أيضا أنها تؤكل. لأنه ليس عندنا دليل ينهانا عن نحر الغنم. وما دام ليس عندنا دليل فنحن متمسكون بالأصل. والأصل هو جواز نحر الغنم. والأفضل هو ذبحها. نعم.
وقد اختلف أيضا في ذلك.
أن يختلف في الغنم إذا نحرت هل تؤكل أم لا تؤكل؟ والصواب أنها تؤكل. قال
وزكاة ما في البطن زكاة أمية.
طيب. وكذلك لو أن بهيمة من هذه البهائم عجزنا عن ذبحها أو نحرها ماذا نفعل؟ نذبحها في أي مكان شئنا. لو أن ثورا عيزا عظيما استعطى علينا ذبحه أو نحره ماذا نفعل به؟ نذبحه في أي مكان ولو في بطنه ولو في ظهره ولو في فخذه ولو في راسه إذا عزنا عن نحر وذبحه. وكذلك لو أن جمالا عجزنا عن نحره أو ذبحه ماذا نفعل به؟ نجرحه في أي مكان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان قد مد للصحابة جملون وعجزوا عن لحاقه وذبحه فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يضربه. نعم فضربوه فصار بذلك حلالا. وهذا هو الدليل على أن الحيوان المعجوز عن نحره أو ذبحه يجرح في أي مكان من جسده ويصير حلالا إن شاء الله تعالى. أما الجنين اللي هو في بطن أمه فكيف تتم تذكيته؟ لأن هذا غائب. هذا ليس موجودا عندنا فهو في بطن أمه. فزكاة الجنين زكاة أمه. عندما نزكي أمه سنكون قد زكينا. فإذا زكينا بهيمة وخرج جنينها ميتا فإنه إيش؟ فإنه مذكى. إنه مذكى. قلنا لنا كيف مذكى؟ قلنا ذبح. ما ذبح. كيف تقول إنه مذكى؟ كيف أقول أنا هو مذكى وهو لم يذبح؟ كيف يعني؟ نعم؟ لا أنا ما أسأل أول. أنا أسأل لماذا قلت مذكى؟ نعم. لأنه جزء من أمه. لأنه جزء من أمه هو كفخذها. هو كفخذها أو بطنها أو رأسها. وكل الزكاة تسري على ماذا؟ الزكاة تسري على كل أجزاء البهيمة. الزكاة تسري على كل أجزاء البهيمة بما فيها من جنين. لذلك فالجنين صارت عليه الزكاة ولا لا؟ صارت عليه. لماذا؟ لأنه أيوة تماما. إن خرج حيا ينبغي ذبحه. إن خرج حيا ينبغي ذبحه. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاته بزكاة أمه. نعم.
وزكاة ما في اللفظ زكاة أمه إذا تم خلقه ولدت التعارض.
نعم. طيب. أما ما في بطن البهيمة فإذا تم خلقه وندب شعره فيكون مذكا ويؤكل. الجنين واضح، الجنين أصبح مستقلا بنفسه، وأما ما في البطن فقد يكون ما زال لم يتميز بعده. هذا متى يحل أكله؟ إذا نبت شعره وتم خلقه. متى يتم خلقه؟ إذا بلغ 120 يوما هنا يتم خلقه. فإذا تم خلقه صار مصورا ونبت شعر جسده فإنه يؤكل. نعم. أما إذا كان مازال دما إلا ما زال نطفة هنا لا يؤكل. قال: إن
كان نتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب متن رسالة ابن أبي ذو القيروان رحمة الله عليه، وما زالت مع هذا الباب الذي اشتمل على عدة مواضع، وقد كانت الحصة الماضية في موضوع ماذا؟ ها؟ تفضل. في موضوع الزكاة، كان في موضوع الزكاة. ما هو تعريف الزكاة شرعا؟ تفضل. نعم. مع قطع هو قطع زيد. نعم. ولا بد من أن يسيل الدم سيلانا كثيرا، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكركم الله عليه فكلوه. طيب. ذكرنا فيما سبق أن للزكاة شروطا، كم هي هذه الشروط؟ نعم.
ثلاثة.
الشرط الأول
قطع
نعم. الثاني قطع الأوزان. الثالث نعم ذكر اسم الله تبارك وتعالى. هناك من زاد شرط آخر، شو هو؟ نعم قطع المريء. الحلقوم، ما هو الحلقوم؟ سبق أن ذكر الحلقوم. نعم. التي يدخل النفس ويخرج منها، أو التي يخرج منها النفس. وأما الأوداش، ما هي الأوداش؟ نعم. العرقان اللذان يوجدان في صفحتي العنق. أما المريء، نعم. نعم. هو العرق الذي يصل منه الطعام إلى المعدة. هذا هو تعريف الزكاة. وهناك شيء آخر مثل الزكاة، ما هو؟ ما هو؟ هو النحر. أما النحر في تعريفه، ما هو؟ ما هو النحر؟ في اللبة، هو الطعن بالسكين في اللبة. ولا بد أيضا من ذكر اسم الله تعالى عند الطعن، ولا بد من أن ينهار الدم، لا بد من هذا. طيب، ما هو الحيوان الذي ينبغي فيه النحر؟ الحيوان ينبغي فيه النحر الإبل. طيب، الإبل هي التي ينبغي فيها النحر، لكن لو ذبحت هل يجوز أكلها أم لا؟ يجوز أكلها. وقلت لا يجوز فأنت على مذهب من يقول لا يجوز، لكن قلت يجوز فأنت على الصواب، لأن هناك من قال بأنه لا يجوز في الإبل الذبح، ومن قال هذا المؤلف ومن تبعه. وهذا القول قلنا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل من شرع، ولذلك نقول يجوز فيها الذبح ما دام الشرع لم يحرم ذلك، فنحن متمسكون بالأصل. طيب، أما التي ينبغي أن تذبح من الأنعام ما هي؟ تفضل أنت المراعي. الغنم. تمام، الغنم هي التي ينبغي أن تذبح، لكن لو نحرت يجوز أكلها ولا لا يجوز؟ نعم، القول الصحيح أنه يجوز أكلها. وأما الذي يستوي فيها الأمران، شو يستوي فيها الأمران؟ نعم، البقر، هذه يستوي فيها الأمران، أي يجوز ذبحها ويجوز نحوها على حد سواء تماما. أيضا مما سبق، مسألة ثانية مما سبق، نعم نعم، بعض الهدايا التي لا ينبغي الأكل منها، ذكر المؤلف بعض الهدايا لا ينبغي الأكل منها. الأول من هذه الهدايا، الأول من هذه الأنواع، نعم، هذه الفدية، لكن اشترط شرطا. ما هو هذا الشرط؟ نعم، وكما ما الشرط؟
أن
تصل إلى نعم، يعني هذه الفدية لا يؤكل إذا وصل. أيوة تمام. السؤال الهدي الثاني، النوع الثاني الذي ذكر، نعم، نذر المساكين أيضا لا يؤكل إذا بلغ محلة. الثالث، نعم صدق، نعم، الذي عقد إن شاء الله
تبارك،
نعم، الذي عقد من هدي التطوع. الرابع، ذكر أربعة، نعم نعم، الهدي الذي يكون جزاء طيب، لكن مقيد، ايش مقيد؟ لا، مقيد بقيد. شو هو القيد؟ نعم، يعني اذا بلغ محله، هكذا قيد المؤلف هذه الانواع. اما التي يجوز اكلها باتفاق، الهدايا التي يجوز اكلها باتفاق، اتفق لنا ان هناك من نوع من الهدايا يجوز اكلها باتفاق. اي نعم، اي نعم، هذه التمتع، وهذه نعم غير هذه الهدايا، ان شئت قلت غير هذه التي ذكرنا، غير هذه التي ذكرنا يجوز اكلها باتفاق. وذكرنا في الحقيقة ان الذي صوبه العلماء من هذه المسألة، شو الذي صوبه العلماء؟ إلا التي عقبت، لأن التي عقبت ورد بها النص، ورد في حقها النص، والباقي لم يرد في حقه النص الصريح. نعم، من المسائل التي تقررت أيضا، نعم تماما، من المسائل التي تقررت في الحلقة الماضية أن زكاة الجنين زكاة أمه، أن زكاة الجنين زكاة أمه، لكن المؤلف قيده بكم من قيد، بكم من قيد يعني تفضل؟
قيدين.
هما الأول؟ نعم، والثاني؟ إذا تم خلقه، تم خلقه ونبت شعره، يعني اشترط فيه شرطين، فزاد بعض فقهاء المالكية أيضا شرطين آخرين، الشرط الأول أن لا تتحقق موته قبل زكاة أمه، أو يشك في موته قبل زكاة أمه. أما إن تحققنا أنه مات قبل زكاة أمه أو شككنا، قالوا لا يؤكل، لا تنفع فيه الزكاة لأنه مات قبل زكاة أمه. والشرط الثاني أن يكون من جنس الحيوانات المباحة الأكل، أما إذا كان من غير جنس المباح، من غير جنس الحيوانات المباحة الأكل، فإنه لا يؤكل. نعم، فإنه لا يؤكل. إذا الشروط كم هي؟ أربعة، الشروط أربعة. الحديث جاء مطلقا، الحديث جاء مطلقا، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زكاة الجنين، فقال عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، وفي رواية إن زكاة الجنين زكاة أمه. وأما اشتراط إنبات الشعر وتم الخلق فلم يرد الحديث باشتراطه، جاء مطلقا. وأما إذا تحققنا موته قبل زكاة أمه فالظاهر أن هذا يعتبر ميتا، هذا يعتبر ميتا. وإذا كان من غير جنس من غير جنس الحيوانات المباحة الأكل فهذا لا يؤكل لأنه محرم بالنص، كما إذا كان مثلا جنين كلب أو جنين سبع هذا لا يؤكل. لماذا؟ لأن هذا محرم فهو ليس من جنس ما يؤكل تماما. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من تزكيته وأنه لا تنفع فيه زكاة أمه، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. نعم، من المسائل التي سبقت أيضا أن الذبح من القفا لا يحل المذبوحة. لماذا؟ لماذا لا يحل المذبوحة يعني؟ قبل قبل تركيتها، ومن جهة أخرى في مخالفة إيش؟ لما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل. نعم نعم، الحيوان الميؤوس الحيوان المأجوز، الحيوان المأجوز عن ذبيحته يذبح في أي مكان من جسده. نعم، الحيوان المعجوز عن زكاته كالذي تربى في بئر، مثلا تربى في بئر لا نستطيع ان نذبحه، فهنا نذبحه في اي مكان تيسر لنا، لورود النص الدل على ذلك تماما. ثم من المسائل بقي شيء يعني هذا فيه تفصيل، لا من يذكر لنا هذا التفصيل يعني؟ إذا نفذت مقاتل فلا تؤكل، وإذا لم تنفذ فإنه يؤكل. هذا تفصيل ذكره الفقهاء رحمه الله. والظاهر أن الإنسان إذا قعد السكين وذبح به وأدركها حية فإنه توكل إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا هو الظاهر. نعم، ثم قال مؤلف نعم في شيء يعني من ذبح ذبيحة وتنادى في الذبح حتى قطع رأسها فإنها توكل ويكره يكره الإنسان أن يفعل ذلك، لكن لو عجز عن ذلك يعني غلب على أمره أو نسي فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم، إذا الآن نواصل الكلام على هذه الحصة حاضرة. فنقول
والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهها والمتربية والنطيحة وأسئلة السبع إذا بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لا تؤكل بذلك.
نعم، لما تكلم المؤلف رحمه الله على الزكاة وشروطها انتقل إلى الحيوانات التي لا تنفع فيها الزكاة عند المالكية. بعض الحيوانات لا تنفع فيها الزكاة ولذكية، من هذه الحيوانات المنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، هذه التي نص عليها كتاب الله تعالى في سورة المائدة. أما المنخنقة فهي التي خلقت بحبل أو شبهه، يعني خلقت بالحبل حتى ماتت فلا تنفع فيها الزكاة لأنها ماتت حتى أنفها، ماتت حتى أنفها. لكن الكلام هنا لو أدرك فيها جزء من الحياة ثم ذكيتها لينفع فيها الزكاة أم لا، هذه المسألة محل خلاف سنفصل في القول إن شاء الله بعد حين. النوع الثاني الموقوذة، والموقوذة هي التي ضربت بعصا ونحوها، الموقوذة التي ضربت بعصا ونحوها كحجارة وغيرها، فهذه إذا ماتت حتف أنفها فإنها لا تؤكل اتفاقا، لكن لو أدركت الحياة فيها ثم دقيت هل تؤكل أم لا؟ هذه أيضا محل تفصيل سوف نذكره إن شاء الله بعد حين. الثالث من هذه الأنواع النطيحة، وهي التي تناطحت مع أختها حتى ماتت، أما إن ماتت فبالإجماع وبالنص هي ميتة لا تؤكل، لكن لو أدرك فيها جزء من الحياة فما هو الحكم؟ أما الرابعة فهي المتردية، والمتردية هي التي سقطت من أعلى إلى أسفل، فإن ماتت فاتفاق وبإجماع العلماء لا تؤكل، وإن أدرك فيها جزء من الحياة ودقيت هذا محل خلاف. والنوع الخامس وهي ما أكل السبع، ومراد بالسبع كل حيوان متسبح سواء كان كلبا أو كان نمرا أو كان أسدا أو كان ذئبا، المراد بالسبع هنا الحيوان المفترس، فهذه الشاة التي عدا عليها حيوان مفترس فإن أدركت فيها الحياة ودكيت هل تؤكل أم لا تؤكل، أما إن ماتت فلا إشكال. من هذه الأنواع التي ذكر الله تعالى في سورة المائدة، ثم قال الله تعالى بعد ذلك إلا ما دكيتم. اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل هو متصل أو منقطع، فإن كان متصلا يكون عائدا على ما سبق ذكره، إن اعتبرناه استثناء متصل يكون عائدا على الأنواع التي سبق ذكرها وهي النطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتربية وما أكل السبع، ويكون المعنى إلا ما أدركتم فيه الذكاء من هذه الأنواع التي سبق ذكرها، وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين وجمهور العلماء، وهو أن ورد بالاستثناء أنه متصل، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الاستثناء هنا منقطع ويكون معناه استئناف، يكون معنى الكلام هنا قد استؤنف لا يعود على ما سبق، وإنما يكون معناه مستقل عن السابق، يكون معناه لكن ما ذكيتم فكلوه، لأن إلا التي تكون بالاستثناء المنقطع علامتها صحة جعل لكن مكانها، فيكون معنى على هذا الذي قاله مالك لكن ما ذكيتموه فكلوه، هذا لا إشكال فيه. قلنا القول الأول هو الصواب، وهو أن المراد ما أدركتم فيه الزكاة مما سبق، فما أدركنا فيه الزكاة من المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع فإنه يصير هذا يصير حلالا، يصير حلالا، والشرط هو أن ندرك فيه الحياة، أن ندرك فيه الحياة، لكن هل يشترط شيء أم لا يشترط شيء؟ هناك من اشترط أن لا تنفذ المقاتل، أن لا تنفذ المقاتل، ما أدركنا فيه الزكاة لكل شرط وهو لا تنفذ المقاتل، ونفوذ المقاتل هنا يكون لماذا؟ يكون مثلا بقطع النخائف الشوكي، لأن الحيوان الذي انقطع نخاؤه الشوكي، النخاء هو الذي يجري في عظام الرقبة وعظم الصلب، هذا النخاء فإذا انقطع فإنه لا يمكن أن يعيش معه الحيوان أبدا ولا الإنسان أيضا. فإن انقطع نخاء شوكيه فإنه يعني يموت. هذا من نفاذ المقاتل، وكذلك مما يعتبر من منافذ أو مما ينفذ به المقاتل حق المصران مثلا، يعني شق المصران، إذا شق المصران أيضا يعتبرونه من المنافذ. ومن المنافذ أيضا قطع الأوداج، إذا انقطعت الأوداج هذا يعد من المنافذ. ومن المنافذ أيضا انتفاء الحشوة عندهم، انتفاء الحشوة معناه أن ينتفر الطحال مثلا والكبد والقلب، بمعنى أن تخرج هذه الأشياء عن أماكنها فتصبح منثورة، تتمزق هذه الأشياء فتصبح منثورة في داخل البطن. ومن المنافذ أيضا عندهم، من المنافذ عندهم كذلك انتثار الدماء، إذا انتثر الدماء هذه كم؟ خمس منافذ. فإذا نفذ المقتل عن طريق هذه الأشياء التي ذكرنا فسواء أدركت فيه الحياة أم لم تدرك، لأنه لو تركناه لمات، لو تركناه فإنه سيكون ميت من جراء هذه الأمور. وعلى كل حال الظاهر من الآية الكريمة أن كل حيوان من هذه الحيوانات التي سبق ذكرها أدركت فيه الحياة وذكي فإنه يصير حلالا إن شاء الله تعالى، ويكون استثناء حينئذ متصل إلا ما ذكيتم من هذه الأمور التي سبق ذكرها. فإذا أدركنا الحياة في المنخنقة وذكيناها وجرى الدم كانت حلالا، وإذا أدركنا الحياة في الموقوذة وذكيناها وجرى الدم صار حلالا، وكذلك إذا أبرق الحياة في النطيحة وذكيناها أيضا تصير حلالا، وكذلك إذا أبرقنا الحياة في المتربية وسل الدم تصير أيضا حلالا، وهكذا في المأكولة، في مأكولة السباع. نعم. ثم قال
ولا بأس للمغتصب أن يأكل الميتة ويشبع ويتزوج.
نعم. هذه الميتة حرام على غير المضطر، لأن الله تعالى قال في ختام الأسلوب الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في سورة المائدة، عندما ذكر المحرمات قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة المتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. استثنى الله عز وجل المضطر وأباح له أن يأكل من الميتة، ولكن ما هو المضطر؟ المضطر هو الذي أشرف على الموت والهلاك، بحيث لو لم يأكل من الميتة لمات، فإذا وصل إلى هذا الحد وعرف من نفسه أنه إذا لم يأكل من الميتة فإنه سيموت فإنه يباح له أن يأكل من الميتة، بل أوجب بعض العلماء عليه أن يأكل، أوجب عليه أن يأكل حفاظا على حياته، لأن الله تعالى حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فاذا المضطر يجب عليه ان يأكل من الميتة اذا خاف على نفسه الهلاك. والمؤلف عبر بقوله لا بأس، وهذا يدل على انه جائز فقط، لان كلمة لا بأس تستعمل في الشيء المباح الجائز. ولو اراد ان يكون الاكل واجبا عليه لقال يجب على ان يأكل، قال
لا بأس للمضطر ان يأكل الميتة ويشبع ويتزود.
نعم، قوله ويشبع الحقيقة ينبغي ان يأكل بقدر ما يدفع به المحمصة والمجاعة، هذا هو الظاهر، لان الله قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال في آية قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ينبغي ان يأكل بقدر ما يحفظ حياته ويقيم عوده، وله ان يتزود من هذه الميتة اذا علم انه لا يجد في الطريق طعام مباح، العرض انه ما غاديش يوجد، له ان يتزود، فان وجد القى ما عنده من ميتة، وان لم يجد فر اليه مرة اخرى جاز له ان يقول. قال
فان استغنى عنها طرحها،
فان وجد الحلال وجب عليه طرح الميتة. قال
ولا بأس بالانتفاع بالجزيرة الى دبر.
نعم، يستثنى من الميتة جلدها اذا دبر فانه يقير حلالا ويصير مباحا ويصير طاهرا. الميتة يستثنى منها جلدها، لأن الله تعالى إنما حرم أكلها، والمحرم سبحانه وتعالى الانتفاع بجلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على شاة ميتة فقال لأهلها هل انتفعتم بجهادها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم لحمها، او قال اكلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الانتفاع بجلد الميتة، والانتفاع بجلدها يكون بدبغه، عندما يدبغ يصير طاهرا، وينتفع به في كل شيء، ينتفع به فراشا، وينتفع به ايضا بان توضع فيه الاشياء، يوضع فيه الدقيق او التمر او غير ذلك من المواد. والمالكية عندهم تفصيل، قالوا ينتفع به في المواد الجافة، يمكن ان نضع فيه المواد الجافة عندهم، قالوا ولا يجوز ان تضع فيه المواد المائعة، لا تضع فيه عندهم زيتا ولا ماء ولا لبنا ولا تصلي عليه، هكذا زعموا، وقالوا بأن هذا الجلد ما زال جزءا من الميتة، فمعنى الموت ما زال فيه، قالك ولو دبر، قالوا دبغه انما يحل الاستفادة منه في الاشياء الجافة، وهذا تفصيل لا دليل عليه، بل هو مصادم للنص، هذا قياس مصادم للنص، والقياس اذا صادم النص لا يعتبر، يسمى فاسد الاعتبار. لذلك نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، يصير طاهرا طهارة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايما إهاب دبر فقد طهر، كل جلد دبر يصير طاهرا، استفد منه كما تشاء، يمكنك ان تضع فيه الدياء الجامدة او الاشياء المائعة، تصلي عليه تصلي فيه لا حرج. هذا معنى قوله
ولا بأس
بالدباغ اذا دبغ، بشرط ان يدبغ، هذا هو الشرط ان يدبغ، اما اذا لم يدبغ فلا يجوز الاستفادة منه. قال
ولا يصلى عليه ولا يباع.
قوله لا يصلى عليه ليس عليه دليل، النبي صلى الله عليه وسلم اباحه اباحة مطلقة، ومن قيد هذه الاباحة فعليه الدليل، وليس هناك من دليل، بل يصير حكمه ايش؟ حكم ايش؟ حكم طهارة كاملة، صل عليه ضع فيه ما شئت بيعه، هذا كله لا حرج فيه ان شاء الله تعالى. قال
ولا يباع،
قل لا يباع، لا يجوز بيعه، هذا هو الظاهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح حيث قال اي ماء هاد دبغ فقد طهر، قال فقد طهر، اذا صار طاهرا، وكل طاهر يجوز بيعه ولا لا؟ كل طاهر يجوز بيعه، انما الذي يحرم بيعه هو النجس، وهو الان صار طاهرا طهارة مطلقة. قال
ولا يقتل الصلاة على جنوب اتباع الدباب الكيان،
نعم، انظر الان، قول جنوب السباع إذا ذكيت يجوز الصلاة عليه، بينما الجنوب جنوب الميتة التي ذبغت قلنا يجوز الصلاة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي ماء كل ذي مخلب من الطيور، كما جاء ذلك في حديث موطأ مالك، في حديث موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فالسباع يحرم أكلها، ويحرم كذلك ما فيها وما عليها، أكلها ويحرم الانتفاع بكل ما فيها، لأن التحليل ينصب عليها كلها، ومن فرق فعليه الدليل. وعلى كل حال فالسباع والمراد بالسباع حيوان مفترس، نعم. قال
ولا بأس بالصلاة على جنوب السباع إذا زكيت وغيرها،
نعم، يعني إذا زكيت، يعني لو أخذت سبعا وزكيته لك أن تسلخ جلده ثم أن تبيعه وأن تصلي عليه، هذا ليس فيه نقص مبيح، بل النقص الاصلي يحرمه، ما فيه النقص على طهارته واباحته، قالوا لا يباع ولا يصلى عليه، هذا اللي فيه النقص، وهو قول صاحبهم ايما اهاد دبغ فقد طهر، اما هذا النقص فيه هو التحريم كما سبق. قال
وينتفع بسوق الميتة وشعرها،
وينتفع بسوق الميتة وشعرها، أي يجوز أن تأخذ سوق الميتة وتنتفع بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر التحريم على الأكل حيث قال إنما حرم أكلها، لما قالوا يا رسول الله إنها ميتة ماذا قال لهم؟ انما حرم اكلها، يقول الان قصر حريم على الاكل، لان انما ذات حصر، فاذا يجوز الاستفاده من اصوات الميته ومن اشعارها، بقوله تعالى ومن اصواتها واشعارها اتاك ومتاع لاحق، الله تعالى قد امتن علينا بهذه الآية حيث ذكر سبحانه وتعالى أصوات الأنعام وأشعار الأنعام بأنها مما ينتفع بها ومن الطيبات. قال
وما ينزع منها في حال الحياة،
وذلك ما ينزع منها في حال الحياة ولا تتألم به فإنه يكون مباحا وجائزا، لا ينزع منها في حال الحياة، الآن ميتة يجوز ان نستفيد من الاشياء التي تنزع من هذه الحالة الحياة ولا تؤلمها، مثل ماذا؟ مثل مثلا الصوف، ومثل القرن مثلا، لو قطعنا جزءا من قرنها يجوز من استفادة منها، وكذلك ريشها، ان هذا من الاشياء التي لو اخذت منها وهي حية لما ضرتها ولا آلمتها. لو اخذت بعض الصوف او بعض القرن من الشاة هل يضرها وهي حية؟ نعم، لكن لو اخذت يعني لحمة يضرها ولا يضرها؟ يضرها. فاذا القاعدة في الاستفادة من اجزاء الميتة هي اذا كان يؤخذ منها وهي حية ولا يؤلمها، يؤخذ منها وهي ميتة يستفاد منه. اما اذا كان لا يؤخذ منها وهي حية فانه لا يؤخذ منها وهي ميتة. قال
احب الى الماء ان يغسل،
يقول احب الى الماء ان يغسل، اي ما اخذته من الميتة اذا كان يؤخذ منه وهي حية ينبغي لك ان تغسله، عليه في الاستحباب فقط. يعني اخذت جزء من قرن فاغسله، اخذت بعض الصوف فاغسله، اخذت بعض الريش فاغسله، اخذت بعض الشعر فاغسله، وهذا افضل. يقول قال
ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها او اضواتها وانيابها.
ولا ينتفع بريشها، يقول باصل ريشها. قال ولا باصل اضلاطها، قال ولا باصل قرونها. ما فرق مثلا بين رؤوس الريش، ان تقطع مثلا رؤوس الريش او تقطع راس القرن، وبين ان تنتفع هكذا، يعني تشتد له الاصل. يقول لا ينفع باصل الريش، لان عندهم اصل الريش نجس لانه قد نتف، وعقد القرن نجس عندهم لانه قد نتف. فعلى هذا ما نتف من الريش والقرن لا ينتفع به، وما اخذ هكذا على سبيل القص فانه ينتفع به. نعم، والظاهر هو انه لا فرق، الظاهر انه لا فرق. قال
وكره الانتفاع بانياب الفيل،
يقول وكره الانتفاع بانياب الفيل، اي يكره ان ينتفع بانياب الفيل، لان الفيل يدخل في السباه التي ورد النهي عنها فيما سبق ذكره، واذا كان داخلا في السباه فانه لا يجوز الانتفاع به. وقد ورد بعض الاحاديث التي تدل على الانتفاع، على جواز الانتفاع بانياب الفيل، ولكنها ضعيفة، لو صحت لا كانت مجيزة ومبيحة للاستفادة من انياب الفيل، لكنها لم تصح. نعم، والاحوط هو عدم الانتفاع به. نعم، قال
وقد اختلف في ذلك،
قد اختلف في ذلك، ولذلك ذكر المؤلف الخلاف في انياب الفيل، هل يستفاد منها ام لا يستفاد منها، والاحوط هو عدم الاستفادة منها. نعم، قال انتهى من عرف في هذه الفقرات احكام اخرى تتعلق بالباب، وهذه الاحكام تتعلق ببعض الانعام التي لا تفيد فيها الزكاة، لا تفيد فيها الزكاة على ما قرر في المذهب، وهي الانواع الخمسة اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما اكل السبع. قلنا الحق في هذه المسألة انه اذا ادركت الزكاة في هذه الاشياء فإنه يجوز أكلها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الاستثناء في الآية الكريمة متصل على القول الذي ذهب إليه الجمهور، وأن الميتة يجوز أكلها للمضطر الذي خاف على نفسه الموت والهلاك، وأنه يجوز له أن يتزود منها حتى يضطر مرة أخرى فيأكل، فإن وجد ما يغني عنها ألقاها، لأنها إنما أبيحت له عند الضرورة، إنما أبيحت له عند الضرورة. وقد استثني من الميتة الجلد إذا دبر، والشعر والصوف، وكذلك القرون، هذه الأشياء قد استثناها شرع الله تبارك وتعالى للناس تيسيرا عليهم وتخفيفا عليهم. نعم، هذا ما الله نعم. لا يجوز، لا يجوز الانتفاع بلبن الميتة، اللبن مثل اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما حرم اكلها، وقد يطلق على اللبن بانه نوع من الطعام، قد يطلق على اللبن انه طعام لقوله سبحانه وتعالى في الماء، يقول سبحانه وتعالى ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترق غرفة بيده، وانا اطلق الطعام على ما يشرب وهو الماء. قال ان الله ممتلئ بنهر فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه، ان تعبر عن الشرب بالاطعام ليدلك على انه يقال في الشرب ويقال في الشرب طعم، يقال فيه طعم. نعم نعم هذا هو المضطر، المضطر سواء كان مسجونا عند الكفار او غيره فانه مباح له ان ياكل من الميتة ليحفظ حياته، بل ربما يجب عليه كما ذكرت، هناك من علماء من اوجب عليه، مالك رحمه الله اوجب على المضطر ان ياكل ليحفظ حياته، ان ياكل من الميتة ليحفظ حياته. نعم أي هذا هو الذي قلنا عن مالك رحمه الله، وأنه يشترط فيها أن تعيش لو تركت، أما إذا لم تعيش لو تركت فما تنفع عنده متكات فيها. ونقلنا بأن الصواب أنه إذا أدركت فيها الحياة تذكى وتصير مباحة الأكل، لا فرق بين كونها لو تركت تعيش وبين كونها لو تركت لا تعيش، لأن هذا التفصيل لم يأتي عليه دليل من الكتاب ولا من سنة، لأن الله تعالى استثنى كل ما أدركت فيه الحياة وذكية من غير فرق بين هذا وهذا. نعم الأضلاف هو ظلف، والظلف هو طرف الرجل، هذا هو الظلف. نعم هناك الآن يعلم الله ممكن أن يكون هذا الفيلم ولا ينبغي الاستفادة من الياب كما ذكرنا. الأحوط هو عدم الاستفادة من الياب الفيل. نعم نعم إلا بالضرورة الشديدة جدا. ضرورة شديدة. نعم نعم يجوز يجوز لها أن تذبح بدون قيد ولا شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبيحة آمة كانت ترعى الغنم وخافت على شاة من شيارها أن تموت فذبحتها وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأباحها عليه الصلاة والسلام. إذا يجوز للمرأة أن تذبح بدون شرط. نعم نعم رؤوس الريش الرؤوس بس نجمع بين قولين أنه بين قولين أنه قال ينتفعوا ثم قال لا ينتفعوا فنهيه أو نفيه ينصب على الرأس اللي هو أصل الريش. وصول الريش لا ينتفع بها، رؤوسه ينتفع بها، الرؤوس اللي قصيتها مثلا قصيت الريش هذا ينتفع بها، لكن انتفع يقول لا ينتفع بها. والريش هنا ريش ما هو مباح، ما هو مباح، ما مباح الأكل مثل ماذا؟ نعم كتب زاجي والحجلي وما أشبه ذلك مما هو مباح. نعم هذا المقصود. نعم طيب مثله مثل من يقول به المرأة شباعه بالحمار، يعني شباعه بالحمار في الجانب. لو أخذ من قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا أخذ الحمار يحمل أسفارا، ولكن هذا فيه على كل حال مبالغة، فيه مبالغة في الذمة. لا ينبغي الإنسان أن يشبه أخاه المسلم بحمار ولو جاهل، ولو كان فيه شيء من الجهل، فمن أدب الإسلام أن لا يشبه الناس بالحمير. نعم
ذبيحة
ذلك صرع ولا بد من تقصيره في لان الذي يقول بكفر تارك الصلاه وخروجه من المله نهائيا هذا لا يجوز له في حاجه. ومن يقول بانه ليس كافرا كفر يخرج من المله وانما هو مرتكب لمعصيه عظيمه اعظم من جميع المعاصي هذا لا يعتبر ذبيحته ممنوعا لا يعتبر ذبيحته حرام. على كل حال مسألة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم واحسن ان يكون ذاك. قال المؤلف رحمه الله: لا زلنا نواصل الكلام في هذا الباب على ما يتعلق بالمواضع التي ترجم لها المؤلف رحمه الله، وكانت هذه الترجمه في مواضع متعدده، فقد انتهى الى الكلام فيها الى المسألة السابقة. ما هي هذه المسألة؟
الحيوان
الخانقة. نعم، أظن قبلها مسألة قبلها. الحيوانات التي لا تنفع فيها الزكاة على قول من قال ذلك. الحيوانات التي لا تنفع فيها الزكاة على قول من قال ذلك كم هي؟ نعم، خمسة. الأول نعم المنخنقة، الثاني الموقوذة، الثالث الرابع الخامس وما أكل السبع. طيب، هذه الحيوانات الخمس ذهب بعض المالكية إلى أنه لا تنفع فيها الزكاة ولو أدركت فيها الحياة، ولو أدركت فيها الحياة. ما هو دليلهم على ما قالوا؟ شو الدليل؟
الدليل
أنه جعل
الاستثناء
في قوله تعالى: إلا ما ذكيتم منقطعا. نعم، جعلوا الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما ذكيتم منقطعا. وإذا كان منقطعا فيكون مستقلا بنفسه لا صلة له بما قبله تماما. أما الذين قالوا بأن هذه الحيوانات إذا أدركت فيها الحياة فإنها تنفع فيها الزكاة، ما هو دليلهم؟ جعلوا الاستثناء متصلا عائدا على ما سبق ذكره من الحيوانات الخمسة. وذكرت فيما سبق أن للمالكية تفصيلا في مسألة ما تدرك فيه الزكاة وما لا تدرك. شو التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ يعني يقولون إذا نفذت مقاتلها لا تنفع فيها الزكاة، وإذا لم تنفع مقاتلها، وإذا لم تنفذ مقاتلها فإنها تنفع فيها الزكاة. وذكرت لنفوذ المقاتل أشياء. ما هي هذه الأشياء التي تنفذ بها المقاتل؟ نعم، خرق المصران. ثاني ثالث نعم انقطاع النخاع الشوك. الرابع نعم قطع اليد والرجل. الخامس نعم تماما نعم انتثار الدماء. انتثار الدماء هذه الخمسة هي التي يعدونها من المنافي، من المنافي. والصواب هو أن كل حيوان من هذه الحيوانات الخمسة أدركت فيها الحياة وذكيت فإنها تكون حلالا إن شاء الله، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الاستثناء متصل وعائد على كل ما سبق ذكره. طيب، المنخنقة، ما هي المنخنقة؟ شو هي المنخنقة؟ نعم؟ خنقت بحبل أو نحوه. الموقوذة، ما هي الموقوذة؟ تفضل. لا 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 تفضل. هي التي ضربت بعصا. نعم، أو نحوها، أو نحوها كحجر اما المتربية هي التي سقطت من اعلى الى اسفل. واما النطيحة مع اختها. اما ما اكل السبع الحيوان مفترس. طيب لو ماتت هذه الانواع من الحيوانات المنخنقة بسبب الخنق، الموقوذة بسبب الوقد، والمتربية بسبب التربي، والنطيحة بسبب النطح، وما اكل السبع بسبب اكل السبع، هل تنفع فيه الزكاة ام لا تنفع؟ لا تنفع فيه الزكاة. لماذا؟ نعم، لانها صارت ميتة ودخلت في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، طيب انما تنفع فيه الزكاة ما دامت الحياة تدب فيها، فاذا دخلناها فان الزكاة تنفع فيها ان شاء الله تعالى. وهذا هو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله ودلت عليه السنة. طيب المسألة الاخرى التي سبق تقريرها في الاسبوع الماضي، لا بأس للمضطر ان يأكل من الميتة بالقدر الذي يدفع به الضرورة، ولا بأس ان يتزود قدرا من لحوم الميتة اذا احتاج اليه واضطر اكله، والا رمى به. ما هو المضطر؟ هو الذي اشرف الموت وخاف على نفسه الهلاك. متى يتناول لحم الميتة؟ صحيح اذا لم يجد شيئا، لكن هل يترك نفسه حتى تدب فيه الموت؟ لا، ينبغي ان يتناول اللحم وهو ما زال فيه شيء من قوة، لا يدع نفسه حتى يموت مثلا، حتى يكون في الغرغرة. لا يجوز هذا، لانه اذا ترك نفسه حتى كان في الغرغرة لا ينفع ان يأكل شيئا من الميتة. طيب مسألة اخرى ايضا، من المسائل التي سبق تقريرها انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بشرط ان يذبح. الشاة التي ماتت نسلخ جلدها ونذبحه ويصير هذا الجلد طاهرا. ما الدليل؟ هذا دليل عام، لكن نريد دليل خاصا. قال هل لم تفعتم بجلدها؟ انما حرم لحمها، يعني اكلها، ولم يحرم جلدها. طيب اذا جلد الميتة ينتفع به بشرط ان يذبح. ولدينا حديث يعارض هذا الحديث الذي سبق ذكره. هذا هو الحديث الذي نحن بصدره. كان هنا حديث بإيهاب ولا بعصب. هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دغر فقد طهر، ويعارض كذلك حديث ميمونة. لكن نقول الحديث الاول هو ايما ايهاب دغر فقد طهر اقوى من حيث السند، وكذلك حديث ميمونة اقوى من حيث السند. وكذلك من ناحية اخرى حديث ايما ايهاب دغر فقد طهر هذا يقيد حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعقد، لان قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بشيء من ميتة لا بإهاب ولا بعصب، هذا مطلق ينبغي ان يحمل على ماذا؟ المقيد. هذا الحمل واجب ولا غير واجب؟ لماذا كان واجبا؟ للاتحاد في السبب وللاتحاد في الحكم. فإن هذا إذا الحديث أيما إهاب دبغ فقطعه مقدم على حديث لا تنتفع من الميتة بشيء، مقدم لسببين. السبب الأول قلة سنده لأنه في الصحيحين، والسبب الثاني أنه مقيد، أنه مقيد. فإن هذا طيب للمالكية في هذا الانتفاع، للمالكية في هذا الانتفاع تفسير. ما هو تفسير من هذا الانتفاع؟
قالوا هو أن ذلك على
فيه نعم أيضا أي نعم لا ينتفع لا يوضع فيه شيء مائع ولا يصلى عليه، ثم لا يباح. وهذا التفصيل هل عليه من دليل؟ ليس عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، حكم عليه بالطهارة، فصار من جملة الطاهرات، صار من جملة الطاهرات. وإذا صار من جملة الطاهرات فحكمه حكم جميع الطاهرات، بمعنى أنه يوضع فيه المائع ويصلى عليه ويباع. هذا تقصير ليس عليه دليل. نعم، لكن ذكرت شبهته في هذا الباب. ما هي شبهته؟ لكن ما شبهته؟ نعم ما زال فيه معنى النجاسة، ما زال فيه معنى النجاسة لأن الشاذ من تذكر. طيب، من مسائل الآية التي سبقت قرينها نعم هذا لا، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف لا بأس للصلاة على جلود الميتة، على جلود السباع إذا ذكيت. لماذا؟ لأن عندهم السباع لا يحرم أكلها، وإنما يكره عندهم السباع والذئاب والنمور، إنما يكره أكلها، ولذلك عندما تذكى فإن جلدها يصير عندهم طاهرة. والصواب أن جلد السباع نجس، لأن الله حرمها، حرم السباع وحرم كل ذي ناب، كما جاء ذلك في حديث موطأ مالك رحمه الله. إذن كل ذي ناب من السباع يحرم لحمه وشحمه وجلده وجميع ما فيه. نعم، من مسائل أيضا نعم وهي ميتة، كل ما يؤخذ من الشاة وهي حية ولا يؤلمها يجوز أخذه منها وهي ميتة وينتفع به، مثل ماذا؟ ومثل ماذا؟ شعر، وأيضا الوبر، الوبر والشعر والقرون والريش، كل هذا مما يؤخذ من ماذا؟ مما يؤخذ من الشاة وهي حية ولا يؤلمها، فإننا نقص الشياء ونأخذ شعره، وكذلك نأخذ الوبر ونأخذ كذلك شعر الماعز، كل هذا مما يؤخذ من الشياه وهي حية. فكذلك إذا ماتت فإننا نقص ذلك الشعر وننتفع به، ونقص ذلك الصوف وننتفع به، وكذلك نقص الريش وننتفع به، ونقص كذلك القرون وننتفع بها. نعم، المسائل الوبر هو شعر الإبل، صوف الإبل، صوف الإبل يسمى وبرا. نعم. قال يقول ينبغي غسل على وجه الاستحباب، هذا ليس عليه دليل في الحقيقة، ما دام طاهرا فهو طاهر، إلا إذا أردنا أن نغسلها تنظيفا فقط. يلا من المسائل. نعم. يكره الانتفاع بإنياب الفيل، مسألة فيها خلاف، إنياب الفيل فيها خلاف، قيل ينتفع بها ومطلقا سواء كانت مذكاة أو غيرها مذكاة، وقيل ينتفع بها إذا ذكيت ولا ينتفع بها إذا لم تذكى، وقيل لا ينتفع بها إطلاقا. هذا خلاف موجود في المسألة، لأنه ليس عندنا دليل واضح يحل ذلك، ولذلك نقول لأحوط هو طرق الانتفاع بأنياب الفيل، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يعني من المسائل. نعم. لعلنا انتهينا. نعم صحيح. لعلنا انتهينا من الحصة الماضية إلى هذا الحد، والآن نشرع في الحصة الحاضرة بإذن الله تعالى. فنقول قال المؤلف:
وما ماتت فيه فأرة من سم أو زيت أو عسل زائد طرح ولم يذكر.
فقال المؤلف رحمه الله بنا إلى مسألة أخرى، وهي أن ما كان جامدا من السمن والعسل والودك إذا سقطت فيه فأرة وماتت فإننا نلقي الفأرة وما حولها وننتفع بما بقي. أما إذا وقعت الفأرة في شيء مائع كالعسل المائع أو السمن المائع أو الودك المائع أو الزيت، فهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي تركه وطرحه ولا ينتفع به. أما النوع الأول فدليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في فأرة سقطت في سمن جامد ألقوها وما حولها وكلوها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال ألقوها وما حولها، يعني ألقيت فيها السمن وماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوها. هذا الحديث استفاد منه عدة فوائد، منها أن عين الفأرة طاهرة، لأنها لو لم تكن طاهرة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا السمن الجامد، ولما خصصها صلى الله عليه وسلم بالموت، حيث أنه قال أو قيل له ماتت فيه، لأنه لو لم تمت في السمن لكان السمن طاهرا، لو لم تمت، لو أكلت منه أو مرت عليه ولم تمت فيه أن يكون طاهر كله أم لا؟ يكون كله طاهر لا حرج فيه، إنما ينجس ما حولها إذا ماتت فيه. طيب، أنا إذا كان مائعا فإنه يلقى كله ولا ينتفع بشيء منه، لأنه ورد في حديث آخر رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تقع في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به، وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به. هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن الفأرة إذا سقطت في شيء مائع وماتت لا يجوز الانتفاع بذلك شيء اللائح ولا مفهوم للسن، بل كذلك يدخل فيه قلنا العسل، ويدخل فيه الزيت وما اشبه ذلك. ثم قال
ولا بأس ان يستصحب بالزيت وشبهه،
ان يستصبح يصحب لا ان يستصبح ولا يصبح بالشيء يستصبح به اذا اتخذه مصباحا او استطاع به. استصباح اذن هو الضياء، وهو ولا بأس ان يستصبح به اذا وقعت الفأرة في شيء مائع وماتت، فيجوز الاستفادة من ذلك الشيء المائع استصباح، اي يجوز ان نوقد به المصباح. وقعت مثلا في زيت وماتت، لا ننتفع بذلك الزيت الا من حيث الاستصباح. والبعض قال لا يستفاد منه ولو بطريقة الاستصباح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع به. ولكن هناك رواية اخرى في حديث رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر انه قال فان كان مائعا فاستصبحوا به وادهنوا به، او كما قال. لكن هذه الرواية موقوفة على عبد الله بن عمر وليس مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فمن اخذ بها فقد اخذ بماذا؟ بالحديث الموقوف، وهذا هو المقرر في المذهب انه يجوز الانتفاع بالشيء المائع الذي سقطت فيه الفأرة وماتت عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستصباح به فقط، عن طريق الاستصباح به فقط لا الاكل ابدا. وهذا معنى قوله
ولا بأس ان يستصبح بالزيت وتبيه في غير المساجد،
يقول في غير المساجد. اما في المساجد فلا ينبغي الاستصباح بهذا الزيت الذي ماتت فيه الفأرة. لماذا؟ قالوا لانه نجس، والمساجد امر الله تعالى بتطهيرها من النجاسات. وعلى كل حال يجوز الانتفاع بالمائع الذي ماتت فيه الفأرة عن طريق الاستصباح في غير بيوت الله، اما بيوت الله فيكره الاستصباح فيها بهذا الزيت الذي صار ملوثا بالفأرة التي ماتت فيه. قال
وليتحفظ منه
اي من هذا الزيت الذي استصبح به الانسان. لماذا يتحفظ منه؟ لانه نجس. قال
وان كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي.
ما ان كان جامدا فانها تطرح وما حولها ويؤكل الباقي. وما حولها هل مقدر بقدر؟ وبحسب العرف ليس مقدرا بقدر، نزيل شيئا قليلا مما نظن انه قد تحللت فيه نجاسة الفأرة، والباقي نأكله حلالا طيبا. قال
تحليم الا ان يطول مقام ما فيه فانه يطرح كله.
سحنون امام من ائمة المذهب وقاض من القضاة الفضلاء، وهذا الاسم يتردد علينا في المذهب كثيرا. امام سحنون رحمه الله يقول يشترط في الانتفاع بالجامد الذي ماتت فيه الفأرة الا تطول فيه مدة، اما ان طالت هذه الفأرة فيه فإنه لا ينبغي الانتفاع به. قالت لماذا؟ خشية أن تتحلل عناصرها داخل هذه المادة. وهذا التفصيل في الحقيقة لم نرى عليه دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في المسألة، عندما سئل عن البقرة التي تسقط في السمن وتموت قال ألقوها وما حولها وكلوه. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ويقول إن طال الحال إن طال الزمن فلا تأكله وإن لم يقل فكلوه. فما دام الرسول ما أطلق فإننا ينبغي أن نأخذ بإطلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحه.
نعم. يقول ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحه. انتقل بنا إلى مسألة أخرى من المسائل المباحة التي آلاحها الله سبحانه وتعالى العباد. ما هي هذه المسألة؟ ومسألة طعام أهل الكتاب.